بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع، أي ما جاء في حقهم من العذر عن الصوم. لكن هل يلزمهم القضاء أو أن الكفارة تجزئ عن القضاء؟ وهذا إنما هو استنادا لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية أو هذه الآيات نزلت مبتدأ فرض الصوم، وظاهرها أن الله فرض الصوم على المسلمين أياما معدودات، وأن من كان قادرا فليصم، والذين لا يستطيعون يفطرون ويطعمون. لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الآية نسخ حكمها، أعني الإطعام، استدلوا بقوله جل وعلا بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولم يرد في الآية الأخرى الإطعام، فقالوا إن هذه الآية نسخت حكم الإطعام. وذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه إلى أن وذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أن الإطعام نسخ في حق المريض والمسافر، وأما في حق الشيخ الكبير والذي مرض مرضا لا يرجى برؤه والصوم يشق عليه، فهذا هو الذي رخص له أن يطعم بدلا من الصوم. فكأن الآية جرى فيها نسخ، لكن ليس في كل الأحوال وإنما في بعض الأحوال، وهذا ما يعرفه علماء الأصول بالنسخ الجزئي، يعني إن الأمر نسخ في حق البعض في جزء من نزل الحكم فيهم. فالمريض والمسافر، المريض مرضا يرجى برؤه والمسافر، هؤلاء يفطرون للعذر لكنهم يقضون إذا شفي المريض وأقام المسافر فإنه يقضي. أما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه كمرض الشيخوخة والكبر والعجز فإن مثل هذا يطعم بدلا من الصوم. وكذلك الحامل والمرضع يعدون من أهل الأعذار، لكن إذا زال العذر قضتا. فالحامل إذا وضعت حملها وصحت تقضي الصوم، وهكذا المرضع إن كانت تخاف من أن الصوم يشق عليها. لكن اختلف أهل العلم أيلزمهما مع القضاء إطعام أو لا، فمنهم من ألزمهما بالقضاء فقط، ومنهم من ألزمهم بالقضاء والإطعام، ومنهم من ألزمهم بالإطعام فقط كما ينقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومنهم من فرق في حاليهما فقال إن خافتا على نفسيهما قضتا، وإن خافتا على ولديهما قضتا وأطعمتا. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم نتيجة الاختلاف في فهم النص وفي إدخال هؤلاء ضمن أهل الأعذار أو عدم إدخاله. لذلك المصنف رحمه الله ساق الترجمة التي توحي بأن في المسألة اختلافا، فقال باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع، يعني من الأحكام في مسألة الترخص بالفطر عن الصوم، أو في مسألة القضاء إذا ما أفطرتا أو إذا ما أفطروا، أو بالإطعام عوضا عن القضاء. قال عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. قال رواه الخمسة، وفي لفظ بعضهم يعني بعض الخمسة وعن الحامل والمرضع، يعني بدلا من كلمة الحبلى قال الحامل. فهذا الحديث فيه التصريح بأن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم، يعني رخص له في الإفطار، وليس معناه أنه أسقط عنه الصوم، لأن الآية صريحة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك تكررت في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد مر بنا في الدرس الماضي قوله فعدة من أيام أخر، هل هو يعني اللفظ نص أو أن فيه تأويلا؟ وقد عرفنا أن قوله فعدة من أيام أخر أي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. وشطر الصلاة يعني ونصف الصلاة، حيث إن للمسافر أن يقصر من الصلاة. قال: وعن الحبلى. والحبلى المراد به المرأة الحامل. وكلمة حبلى هل تطلق على كل أنثى أو أنها خاصة بني آدم؟ وكذلك كلمة الحامل. فيذكر علماء اللغة أن لفظ الحامل خاص ببني آدم، وأن الحبلة يشمل كل أنثى سواء كانت من بني آدم أو من غيره. قال: والمرضع. والمراد به المرأة التي ترضع ابنها. ويقال المرضع ولا يقال مرضعة، وهذا أيضا من لطائف اللغة، فإن تاء التأنيث إنما تدخل في الوصف الذي يشترك فيه الرجل والمرأة، أما الوصف الذي لا يشترك فيه الرجل والمرأة فإنه لا يحتاج إلى تاء التأنيث، فكقولهم الحامل، لأن هذا من خصائص المرأة، وكذا المرضع فإن الرجل لا يرضع، وهكذا في قولهم الحائض فإن هذا مما يختص به النساء، ولما كان يعني إطلاقه لا لبس فيه بين الرجل والمرأة لم يحتاج إلى تاء التأنيث. نعم. ها؟ يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. نعم. فجاء التاء التأنيث هنا، لكن أيضا جاء قولهم المرضع، لأن هذا مما لا يحتاج إلى تاء التأنيث. ها؟ يعني التي جاءت في الآية كونها مباشرة، يعني التعبير كأنه يبين أنها في حالة الإرضاء لا أنه من شأنها أن ترضع. فإذا كان الوصف على أن من شأنها أن ترضع لا تحتاج إلى تاء التأنيث. على كل حال الآية تدل على أنه يسوغ استخدام هذا وهذا. بتاء التأنيث جاء يعني في نص يحتج به في اللغة، ولا المتأخرين يقولون هذا؟ على أي أنه يقال حائضة، ربما يعني جاء في الاستعمال، لكن أيضا الذي جاء في كتب اللغة أن ما اختصت به النساء من صفات لا يحتاج إلى تاء التأنيث. قال: الحبلى والمرضع والصوم، يعني ووضع عن الحبلى والمرضع الصوم، وظاهره أن الحبلى والمرضع لا تصومان، يسقط عنهما الصوم، لكن الذي يبدو أنه رخص لهم في الفطر، وإنما اختلف العلماء هل يلزمهم القضاء أو يكتفون بالإطعام. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذا الحديث، قال: الحديث حسنه الترمذي، وقال: ولا يعرف لابن مالك هذا، يعني أنس بن مالك الكعبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. انتهى يعني كلام الترمذي. وقال ابن أبي حاتم في علله: سألت أبي عنه، يعني أنس بن مالك الكعبي، أو عن هذا الحديث، فقال اختلف فيه، والصحيح عن أنس بن مالك القشيري. قال المنذري: ومن يسمى بأنس بن مالك من رواة الحديث خمسة صحابيان، هذا يعني أنس بن مالك الكعبي، وأبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذان الصحابيان. وأنس بن مالك والد الإمام مالك بن أنس، هذا وإن لم يكن صحابي لكنه أيضا ممن اشتغل برواية الحديث، روى عنه حديث أو روي عنه حديث في إسناده نظر. والرابع يعني أنس بن مالك شيخ حمصي حدث، أو شيخ حمصي حدث، ها؟ ما سمعت. شيخ حمصي حدث، أو قد يكون حدث يعني متأخر. والخامس كوفي حدث عن حماد بن أبي سليمان والأعمش وغيرهما. فهؤلاء خمسة من الرواة يسمون بأنس بن مالك، يسمون بأنس بن مالك، منهم صحابيان والباقون دون الصحابة، قد يكون منهم التابعي ومنهم من هو دون ذلك، لأن الذي حدث عن حماد بن أبي سليمان والأعمش لا شك إنه دون التابعين. وإذا قلنا والرابع شيخ حمصي حدث فمعنى أنه متأخر في الطبقات. قال: وينبغي أن يكون أنس بن مالك القشيري الذي ذكره ابن أبي حاتم سادسا إن لم يكن هو الكعبي، فقد يكون واحدا له أكثر من نسبة، نسبة إلى الكعبي ونسبة إلى القشيري. قال: والحديث يدل على أن المسافر لا صوم عليه، وقد تقدم البحث عن ذلك، وأنه يصلي قصرا وقد تقدم تحقيقه، وأنه يجوز للحبلى والمرضع الإفطار. قال: وقد ذهب إلى ذلك العترة والفقهاء، يعني ذهبوا إلى ذلك، متى يجوز لها الإفطار؟ إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين، يعني إذا خافت على ولديهما. وقالوا إنها تفطر حتما، يعني يتعين عليها ذلك. قال أبو طالب: ولا خلاف في الجواز، لكن اختلفوا في الوجوب. وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان. وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وهذا الذي ينقل عن ابن عباس رضي الله عنه: وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهما، يعني كأنها مخيرة بين القضاء وبين الإطعام. وبه يقول إسحاق. نعم، ما سمعت. ما حد قال أن المرأة في السفر إذا أفطرت تطعم، وإنما نحن نتكلم عن الحامل والمرضع. إيه. هل الزوج الذي يتولى الإطعام؟ وما ذنب الزوج؟ من الذي أفطر؟ هي التي أفطرت هي التي تطعم عن نفسها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ها نعم. وجاء عنه أنه كانت له وليدة أو جارية أم ولد حملت، فكان يقول لها أنت يعني لا ما تحتاج إلى أن تصومي، أطعمي ويكفيك الإطعام. ها قال: وقد قال بعدم وجوب الكفارة مع القضاء الأوزاعي والزهري والشافعي في أحد أقواله، وقال مالك والشافعي في أحد أقواله أنها تلزم المرضع للحامل إذ هي كالمريض، يعني أن الحامل كالمريض ولذلك لا تلزمها الكفارة. الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وإذا قلنا إن هذه ليست منسوخة فيعمل بها في مكانها. نعم. كيف يقصر في هيئة الصلاة وفي الركوع وفي السجود؟ كيف يختصر؟ هذا للمسافر ولغير المسافر، لكن أنا الذي أخشى أن الأمر ينتهي إلى أنه يسجد نص يركع نص ركوع ويسجد سجدة واحدة، لأن منهم من يقول إن القصر في الهيئة، لكن في الحقيقة ليس هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله وما صلى قصرا، إنما كان يقصر الرباعية إلى ركعتين فقط، أما في داخل الركعة فلا قصور. ها؟ إيه، لكن أقر الصلاة الحضر على أربع، فما لنا نحن في الأصل؟ هذا كان قبل فرض الصلاة، يعني أول ما جاء الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في الغداء وركعتين في الإيه؟ في المساء في العشي، لكن لما فرضت عليه الصلوات الليلة التي فرضت عليه الصلوات في السماء، في اليوم الثاني نزل جبريل وصلى به الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا والمغرب ثلاثا والفجر ركعتين. وهو هنا المرأة عندما خافت، يعني يفرقون بين سبب فطرها، إن كان سبب فطرها الخوف على نفسها ألزموها بالقضاء فقط حكم المريض، وإن كانت تخاف على ولدها فباعتبار أن الولد هذا شأنه شأن لا يطيق الصوم فيطعم عنه. ثم قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، قال هكذا مساكين ايه، لكن القراءة يعني قراءة من القراءات السبعية طعام مسكين. قال: من أراد أن يفطر ويفتدي، قال كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها، رواه الجماعة إلا أحمد. قال: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بنحو حديث سلمة، وفيه: ثم أنزل الله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. قال: مختصر لأحمد وأبي داود. قال: وعن عطاء سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. قال: رواه البخاري. قال: وعن عكرمة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أنبئت، قال أثبتت للحبلى والمرضع، يعني الرخصة، أثبتت للحبلى والمرضع. رواه أبو داود. بعد أن تكلم عن مسألة المسافر والمرضع والحبلى، أراد أن يتكلم عن موضوع الشيخ والشيخة، فساق هذه الأحاديث: حديث عن سلمة بن الأكوع وعن معاذ بن جبل وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما حديث سلمة بن الأكوع فرواه الجماعة، وفيه بيان أن آية كتب الصوم نسخت بآية إيجاب الصوم على شهر في شهر رمضان، وأن محل النسخ في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولو أخذ بهذه الرواية لتعين أن كل من أفطر بعذر أن عليه الإيه؟ القضاء، أن عليه القضاء، لأن الإطعام لم يذكر في الآية الثانية، ويكون هو موضع النسخ حيث ذكر إيجاب الصوم وحدد بشهر رمضان ورخص للمسافر والمريض ولم يذكر الإطعام. ولهذا قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه، وأولها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعون، لكن ما أرادوا أن يصوموا فدية طعام مسكين، فكأن الصوم في أول الأمر كان بالخيار، لكن كأنه يشير في الآية أن الصوم خير من الإفطار والإطعام، ولهذا قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نزل بعد ذلك قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي فمن حضره الشهر فواجب عليه أن يصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالآية الأخرى إنما بينت جواز الإفطار ثم القضاء، ولم تتكلم على مسألة الإطعام، وإنما فهم أن الإطعام لم ينسخ في حق الكبير وفي حق المريض للآثار التي خصتهما، لكن أمر الحامل والمرضع هذا أيضا كان محل خلاف بين أهل العلم، كما مر بنا: منهم من يرى أنهم يلحقان بالمريض ولذلك يكون عليهما القضاء، ومنهم من ألحقهما بالكبير وبالشيخ فألزمهما بالإطعام، ومنهم من جمع لهما بين الأمرين بحسب سبب الفطر إن خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما. ها؟ ما نسامع؟ ايه نعم، لأن بقية الأشياء ذكرت في الآيتين، وإنما النسخ إنما وقع على ما زاد في الآية الأولى عن الآية الثانية. قال حتى أنزلت الآية التي بعدها يعني شهر رمضان فنسختها، رواه الجماعة. لكن هل هذا يعتبر نص في النسخ أو أنه فهم لي راوي الخبر وهو سلمة بن الأكوع؟ ظاهره أنه فهم له رضي الله عنه، لأنه لم ينسب ذلك إلى إيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعلى ذلك يكون الآية الثانية تأكيد للآية الأولى في إيجاب الصيام، إلا أن الفرق بينهما أن الآية الأولى أجملت وقت الصيام حيث قالت أياما معدودات، والآية الثانية بينت ذلك المجمل بقولها إيه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ماني سامع، إيش الدليل على أنه ليس بحل اجتهاد؟ أليس هو مما يعني يكون للرأي فيه مجال، لأن هذا مما يفهم من، لأنه لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل إن النبي قال كذا. نعم، واضح. ثم قال وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بنحو حديث سلمة، وفيه ثم أنزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وهذا أيضا موجود في الآية الأولى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، مع أن الرواية الأولى ظاهرها أن الإطعام نسخ، رواية سلمة هذا ظاهرها، ورواية معاذ تبين أن قوله وعلى الذين يطيقونه لما لم يتكلم عنها في الآية الثانية بقي الحكم فيها لمن لا يطيق الصوم. وكذلك من أهل العلم من، وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله وعلى الذين يطيقونه، ظاهرها أن الذين يطيقونه يعني يستطيعونه، لكن ابن عباس روي عنه تفسير على الذين يطيقونه أي لا يطيقونه، ولذلك حمل على الشيخ الكبير وعلى المريض الذي لا يرجى برؤه. وجاء في بعض الروايات والقراءات على الذين يطوقونه، ومعنى يطوقونه يعني يتكلفون في الصوم، ف بقي الحكم خاصا بالكبير وبالذي لا يرجى برؤه حيث يجدون مشقة عظمى في الصوم. قال وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام مختصر لأحمد، أي هذا حديث جاء في مسند الإمام أحمد إلا أنه اختصر ولأبي داود، أي رواه في سننه. ثم قال وعن عطاء سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليست بمنسوخة، يعني هذه الفقه أو هذه الآية أو هذا الجزء من الآية هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وهذا رواه الإمام البخاري، يعني حديث صحيح يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وبه حمل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، يعني على الذين لا يستطيعون الصوم. قال وعن عكرمة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أثبت للحبلى والمرضع، أو أثبتت يعني هذه الآية وعلى الذين يطيقونه، أي يدخل فيها الحامل والمرضع. قال حديث معاذ قد اختلف في إسناده اختلافا كثيرا. قوله الآية التي بعدها هي الآية المذكورة في حديث معاذ الذي بعده في قوله فنسختها. قد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما كما روي عن سلمة من النسخ، ذكر ذلك البخاري عنه معلقا وموصولا، يعني في موضعين. قال وقد أخرج أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم، والبيهقي أي في سننه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة ولا عهد لهم بالصيام، فكانوا يصومون 3 أيام من كل شهر، وهذا التطوع حتى نزل رمضان، يعني حتى نزل الأمر بصيام شهر رمضان في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فاستكثروا ذلك وشق عليهم، فكان من يطعم مسكينا كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه، رخص لهم في ذلك أو رخص لهم في ذلك. وهذا ظاهره والله أعلم أنه عندما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لأن الرخصة إنما جاءت في هذه الآية، إلا إذا قلنا إن الآيتين نزلتا معا، فعندئذ يترخص من يترخص. إلا أن حديث معاذ وحديث سلمة يعني ظاهرهما أن الآيتين لم تنزل دفعة واحدة وإنما نزلتا متفرقتين. قال ثم نسخه قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، قال فأمروا بالصيام. يقول وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود من طريق شعبة والمسعودي عن الأعمش مطولا، وقد اختلف في إسناده اختلافا كثيرا. وإذا تقرر أن الإفطار والإطعام كان رخصا ثم نسخ لزم أن يصير الصيام حتما واجبا، فكيف يصح الاستدلال على ذلك بقوله وأن تصوموا خير لكم؟ والخيرية لا تدل على الوجوب لدلالة قوله خير لكم على المشاركة في أصل الخير، لأن كلمة خير هنا أفعل تفضيل. هذا الإشكال الذي ساقه المصنف، لكن يقول وأجاب عن ذلك يعني عن هذا الإشكال الإمام الكرماني جوابا لكنه متكلفا. حاصل هذا الجواب أن المراد أن الصوم خير من التطوع بالفدية، والتطوع بها يعني بالفدية بدل الصوم كان سنة، والخير من السنة لا يكون واجبا. يقول إن الأفضل من السنة لا يكون واجبا، كأنه يقول إن هذا سنة وهذا سنة، لكن أحدهما أكثر خيرية وأكثر فضلا من الآخر. واستشكل الإمام الشوكاني هذا الجواب وقال: لو نظرنا إلى مراتب التعبد عند الأصوليين والفقهاء نجد أن المباح ثم السنة ثم يأتي بعدها الواجب، إذن فما هو خير من السنة لابد أن يكون إيه؟ أن يكون واجبا، وعلى ذلك يكون كلام الكرماني فيه تكلف. لكن لو نظرنا إلى أن الأفعال قد تكون تشترك في الفضل وفي الثواب، إلا أن بعضها أفضل من بعض، ولا يلزم أن يكون أحدهما واجبا، لعل هذا هو قصد الإمام الكرماني رحمه الله. قال: وأجاب عن ذلك الكرماني جوابا متكلفا حاصله أن المراد أن الصوم خير من التطوع بالفدية، والتطوع بها كان سنة، والخير من السنة لا يكون واجبا، أي لا يكون شيء خيرا من السنة إلا الواجب، كذا قال. وقوله أي لا يكون شيء خيرا من السنة إلا الواجب، هذا الكلام هل هو قول الكرماني ولا فهم الإمام الشوكاني له؟ ظاهره أن هذا ما فهمه الشوكاني، ولا يلزم من أن فعلين كل منهما سنة لكن أحدهما إيه؟ خير من الآخر، لا يلزم منه أن يكون الثاني واجبا. قال كذا قال: ولا يخفى بعده وتكلفه. فالأولى ما روي عن سلمة بن الكعب، ما روي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما أن الناسخ قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وإلى النسخ في حق غير الكبير ممن يطيق الصيام ذهب الجمهور، قالوا إن غير الرجل الكبير الذي لا يقوى على الصوم ويلحق به من كان على شاكلته يجب عليهم الصوم إما ابتداء وإما قضاء. وأما الكبير الذي لا يقوى على الصوم فله أن يطعم. ولذلك فهم بعض المتأخرين وظهرت بعض الفتاوى بأن أهل الأعمال الشاقة والتي لا يستطيعون أن يصوموا معها، من أهل العلم من أفتى بأن هؤلاء يكون الواجب في حقهم الإطعام، الواجب في حقهم الإطعام. وهذه فتوى يعني قال بها بعض أهل العلم، وخاصة يعني علماء هذا العصر أو العلماء المعاصرون قالوا، لأنه وجدت أعمال، هذه الأعمال يشق معها الصوم ولا يستطيع الإنسان أن يقضي لأنه لا يجد الوقت للقضاء، لذلك أسقطوا عنهم الصوم إلحاقا بالإيه؟ بالكبير. إلا ها؟ يعني وأمثالهم. نعم. وعلى الذين يطيقونه، خذوه بهذا العموم، وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني يتكلفون في الصوم. قال: قال فالأولى ما روي عن سلمة بن الأكوع وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أن الناسخ قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم قال: وإلى النسخ في حق غير الكبير ممن يطيق الصيام ذهب الجمهور، قالوا: وحكم الإطعام باق في حق من لم يطيق الصيام. وقال جماعة من السلف منهم مالك وأبو ثور وداود رحمهم الله أن جميع الإطعام منسوخ، وليس على الكبير إذا لم يطق طعام، يعني إذا ما طاق الصيام يفطر ولا شيء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا قلنا إن الآية ما نسخت في حقه يتعين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال قتادة: كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي في من لا يطيق. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنها أي الآية محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير، كما وقع في الباب عنه حيث نقل ذلك، ثم يقضي بعده ويطعم عن كل يوم مدة من حنطة. وهذا الحكم معروف عند العلماء أن من أخر صوم رمضان إلى أن يدخل رمضان آخر فإنه يصوم الرمضان الواجب عليه وبعد ذلك يقضي رمضان الأول ويطعم، والإطعام لتأخيره الصوم عن إيه؟ عن مدة القضاء. لا، هو المراد بالمحكم يعني غير منسوخ يقابل النسخ، لأن ما نسخ يقابله أن هذا أحكم، وهذا يؤيده قوله: الله نزل إيه؟ كتابا متشابها، ونزل ويؤيده أيضا قوله تعالى: هن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. نعم. قال: وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك: هي محكمة نزلت في المريض يفطر ثم يبرأ فلا يقضي حتى يدخل رمضان آخر فيلزمه صومه ثم يقضي بعده ويطعم عن كل يوم مدة من حنطة، فإذا اتصل مرضه برمضان الثاني فليس عليه إطعام، لأن هذا يعتبر من أهل الأعذار، بل عليه القضاء فقط. وقال الحسن البصري وغيره: الضمير في يطيقونه عائد على الإطعام لا على الصوم، يعني على الذين يطيقون الإطعام يطعمون. ثم نسخ بعد ذلك قوله: سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ على الذين يطيقونه هكذا في هذا الكتاب، وهو لا يناسب قوله آخر الكلام: هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، إلا أن يكون مراد ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك من مجاز الحذف كما روي عن بعض العلماء، يعني وعلى الذين يطيقونه أي لا يطيقونه، والأصل وعلى الذين لا يطيقونه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ وعلى الذين يطوقونه أي يكلفونه ولا يطيقونه، وهو المناسب لآخر الكلام، كأنه يقول إن الرواية فيها إيه؟ شيء من التحريف. وعلى الذين يطيقونه فدية. ليش؟ ليش أولى؟ إيه فدية طعام مسكين. فين الضمير؟ الضمير فيه وعلى الذين يطيقونه. يطيقونه نحن بنتكلم عن الطعام ولا عن الصوم؟ والأصل الكلام على الطعام ولا على الصوم؟ إذن الضمير يعود عليه وعلى الذين يطيقونه أي الصوم. طيب فين الطعام؟ ما ذكر الطعام قبلها، قبل الضمير لم يذكر الطعام، وإنما ذكر الطعام بعد الضمير، والضمير يعود على أقرب مذكور ولا يعود إلى ما بعده. واضح؟ قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. قال: رواه الدارقطني والحاكم وصححاه، وفيه مع ما في الباب عنه وعن معاذ دليل
على أنه يجوز للشيخ الكبير العاجز عن الصوم أن يفطر ويكفر يعني يطعم. قال وقد اختلف في قدر إطعام المسكين فقيل نصف صاع عن كل يوم من أي قوت. وبه قال أبو طالب وأبو العباس وغيرهما من الهادوية. وقيل صاع من غير البر ونصف صاع منه يعني من البر. وبه قال أبو حنيفة والمؤيد بالله. وقيل مد يعني ربع صاع من بر أو نصف صاع من غيره. وهذا كله مبني على ما مر بنا من أن البر لم يكن في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما جاءت السمراء في أيام معاوية رضي الله تعالى عنه قال أرى أن مدا من هذه يعدل مدين، فكأن الفقهاء أخذوا بذلك واعتبروا ما كان من البر يزيد على ما كان من غيره أو يضعف ما كان من غيره. قال وقيل مد من بر أو نصف صاع من غيره. وبه قال الشافعي وغيره. وليس في المرفوع ما يدل على التقدير، بل المرفوع أنه يطعم مسكينا. قوله أثبتت للحبلى والمرضع. لفظ أبي داود أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. قال وأخرجه البزار كذلك. وزاد في آخره وكان ابن عباس يقول لأمي ولد له حبلى أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك. قال وصحح الدار قطني وإسناده. إذن فمجمل القول في هذا أن هذه الآية منهم من قال بنسخها ومنهم من قال بأنها محكمة وليست بمنسوخة ومحمولة على حق على ما جاء في حق الكبير الشيخ والشيخة ويلحق بهما الحامل والمرضع. ثم قال باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان أي جواز ذلك. باب قضاء رمضان يعني ما فات من صوم أيام رمضان متتابعا أي يسرده سردا مثل ما صام أو كحكم الصوم صوم شهر رمضان فإنه يسرد متتابعا، أو يجوز أن يصومه أن يفطره متفرقا بحسب الإطاقة أو أن ذلك جائز، وله أن يؤخره يعني لا يلزمه أن يقضي بمجرد ما ينتهي رمضان. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك حيث قالت كان يكون على إحدانا القضاء من رمضان فلا نصوم إلا في شعبان. يسأل سؤال يقول من كان عليه القضاء ودخل صيام شهر يعني دخل صوم الست فهل يقضي أولا أو يصوم الست؟ هذه مسألة في الحقيقة يعني أولا لم يرد فيها دليل معين، والقول فيها قول مبني على الاجتهاد، فكثير من أهل العلم يرى أن البدء بالواجب أولى، والدين يعني وصوم القضاء دين في رقبته فيبدأ به. ومنهم من قال ما دام القضاء موسعا فله أن يصوم، شأنه شأن من دخل مثلا المسجد وقد صلى الناس الفريضة وأحب أن يبدأ بتحية المسجد فإن له أن يفعل ذلك ما دام له ما دام الوقت ممتد. والقضاء في حق من أفطر في رمضان بعذر القضاء في حقه ممتد إلى شعبان. والذي يبدو لي والله أعلم أن إذا كان هناك وقت يسع القضاء وصيام الستة الأيام من شوال فيبدأ بالقضاء. أما إذا كان الوقت ضيقا ولا يمكنه أن يقضي ثم يصوم الست فلا شك يبدأ بصيام الست، لأنه لو بدأ بالقضاء فوت صيام الأيام حيث لا يمكنه أن يصومها في غير شوال. لا، ما أعرف أن النية تتداخل في الفريضة وفي إيه وفي هذا المندوب. إذا توفي يصوم عنه وليه، إذا توفي من مات وعليه صوم وعليه قضاء صام عنه وليه، فوليه يتحمل إن شاء الله. وإن كان بعض أهل العلم حمل ذلك على النذر، لكن الرواية جاءت مطلقة. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. قال: رواه الدارقطني. قال البخاري: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات، فسقطت متتابعات. ومعنى سقطت متتابعات يعني فنسخت، وليس معناها أن الناس أسقطوها، وإنما نسخت من أجل أن يبقى الأمر فيه سعة. فمن صام متتابعا فذلك أحوط وأولى، ومن لم يصم متتابعا فذلك جائز. قال: رواه الدارقطني. وقال: إسناد صحيح. إذن فحديث عائشة أو خبر عائشة وخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وما نقل عن ابن عباس كله يدل على أن لمن كان عليه القضاء أن يصوم إن شاء مفرقا وإن شاء متتابعا. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال بضرورة المتابعة وأنه يصوم متتابعا كأصل الصيام ولا يفرق، ومنهم من قال بالتفريق، ومنهم من قال يصوم حسب ما أفطر، فإن أفطر متتابعا صام متتابعا، وإن أفطر متفرقا صام متفرقا. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في إسناده سفيان بن بشر، وقد تفرد بوصله. قال الدارقطني: ورواه عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا. قال الحافظ: وفي إسناده ضعف أيضا، يعني في إسناد حديث عطاء بن عمير. وقد صحح الحديث ابن الجوزي، وقال: ما علمنا أحدا طعن في سفيان بن بشر. قال: ورواه الدارقطني أيضا من حديث عبد الله بن عمر. هكذا عندكم؟ قال: ورواه الدارقطني أيضا من حديث عبد الله بن عمر، وفي إسناده الواقدي وابن لهيعة، يعني وليس ابن عمرو، كأنه روي من حديث ابن عمر من طريقين: طريق الأولى من طريق سفيان بن بشر، والثانية من طريق الواقدي وابن لهيعة. وفي إسناده الواقدي، والواقدي متكلم فيه، وابن لهيعة أيضا مضاعف. قال: ورواه من حديث محمد بن المنكدر. قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان فقال: ذاك إليك. أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ والله أحق أن يعفو. وقال: هذا إسناد حسن لكنه مرسل. محمد بن المنكدر قال: بلغني، وهذا مرسل أو ربما كان معضل وليس بمرسل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.